أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في القسم الأول، الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، ولا زال الكلام في نقد المبدأ الأرسطي، وانتهى بنا الكلام في المقام إلى الاعتراض الرابع من الاعتراضات السابع التي أراد السيد الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه أن يوجهها للمنطق الأرسطي في خصوص المبدأ القائل بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. طبعا النقطة الجوهرية في المقام في مستوى البحث لابد أن نركز فيها على مسألة كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، هل هو ذا مرجعية قبلية إذا صح التعبير أولية فطرية لا مجال للنقاش فيها، أو أنه كما يفترض السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه أنها ذا مرجعية تجريبية قائمة على مستوى تجميع الأبعاد، إذا صح التعبير، المدركية التي توافرت عليها المساحة الإنسانية خلال حقب زمنية طويلة جدا. السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في الاعتراض الرابع يريد أن يركز على هذه النقطة الجوهرية المهمة، والتي كان من المفروض واقعا بحسب البعد البحثي المنهجي أن يطرحها من أول الأمر، من غير أن نحتاج أن نمر بهذه السلسلة التي كما رأينا بشكل واضح جدا في أنها قابلة للتأمل في مستوى المعلومات التي طرحها السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ لأنه طالب كما تعرفون وكما ذكرنا سابقا أكثر من مرة، طالب المنطق الأرسطي في المقام ببيان حجم التجارب التي يترتب عليها الأثر في عدم إمكان كونها صدفة. طبعا قلنا بأنه هذه المطالبة هي فرض كون أن البعد الذي انطلق منه المنطق الأرسطي بالاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا هو ماذا؟ هو ذا بعد تجريبي، والمفروض أنه بحسب ما يفهم من المنطق الأرسطي أنه يعتقد بذلك أو لا يعتقد بذلك، بمعنى أن المنطق الأرسطي هل يعتقد فعلا بكون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا هو بعد تجريبي أم أنه قبلي؟ تتذكرون أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بنفسه اعترف بكون أن المنطلق في الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا هو بحسب رأي المنطق الأرسطي كونه قبليا بعيدا عن الحس وبعيدا عن التجربة. لاحظ، إلا أن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في خصوص ما نحن فيه، يعني في الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، يشكك في كون أن ذلك المنطلق منطلقا صحيحا. في الاعتراض الرابع هو يريد أن يركز على هذه النقطة. بالبداية يقول: ونريد في هذا الاعتراض، يعني الاعتراض الرابع، أن ندحض أيضا فكرة وجود علم إجمالي قبلي قائم على أساس التشابه والاشتباه. لاحظ، بل في الواقع كما سوف يعني يتضح بأن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المقام ليس بصدد دحض فكرة وجود علم إجمالي، لا لا، وإنما دحض فكرة أصل كون أنه هذا مبدأ قبلي. لماذا؟ لأنه دحض فكرة وجود علم إجمالي هذا فرع كونه تجريبي، والمفروض أن المنطق الأرسطي يعترف بكونه تجريبيا أو لا، بغض النظر، لاحظ معي، بغض النظر عن إذا صح التعبير الحقيقة أين مع سيد الشهيد أو مع ماذا المنطق الأرسطي. كلامنا الآن في هذا التصور، وهو أنه أنت إذا أردت أن تدحض فكرة وجود علم إجمالي قبلي قائم على أساس التشابه والاشتباه، هذا يعني إذا صح التعبير أن الطرف الآخر قبل هذا، يعني أن الفكر الأرسطي قبل كون ما نحن فيه ماذا من هذا القبيل، مع أنه من الواضح جدا أن الأمر كذلك أو ليس كذلك، من الواضح جدا أنه ليس كذلك. لاحظ، بمعنى أن المنطق الأرسطي لم يعترف ولن يعترف بكون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، أو حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد هو ذا منطلق ماذا؟ ذا منطلق تجريبي، بل هو ذا منطلق قبلي، وسوف نثبت ذلك بعد، إذا صح التعبير، بعد أن نأخذ عدة محاور. لاحظ، يقول أي نثبت أن ما يفترضه المبدأ الأرسطي من العلم بعدم وقوع الصدفة في مرة واحدة على الأقل كحد أقل خلال تجارب 10 مثلا، ليس علما إجماليا قبليا قائما على أساس التشابه والاشتباه. ولكي تتضح هذه المحاولة يجب أن نعرف ما يقصده المنطق الأرسطي من العلوم القبلية، أي العلوم العقلية المستقلة عن الحس والتجربة. طبعا تعبير عقلية، علوم عقلية، تعبير مسامحي يعني بالنسبة إلى المنطق الأرسطي. لماذا؟ لأنه كأنما عندما نقول قبلية، عفوا، عندما نقول عقلية يعني أنها خاضعة للبرهان وخاضعة للتجربة وخاضعة للحس وما شاكل ذلك. بمعنى آخر أنها خاضعة على أقل الكسب والنظر. لاحظ، في حين أن المنطق الأرسطي عندما يقول قبلية بمعنى أنها أولية فطرية، لا يوجد فيها مجال للفحص وللنظر وللكسب إطلاقا. لاحظ، فالأولى أن يقال في المقام في المصطلح، حتى يكون المصطلح مصطلح فني ويأخذ، إذا صح التعبير، استدراجه أو وجوده في دائرة المنظومة المعرفية الصحيحة، أن العلم الذي يدعيه المنطق الأرسطي ليس هو عقليا، بمعنى آخر أنه ماذا؟ أنه قابل للكسب، قابل للنظر. لاحظ، وإنما هو أولي فطري. لاحظ، نعم، للمساحة العقلية أن تحلله، أن تدركه، لكن ليس للمساحة العقلية أن ماذا؟ أن تبرهنه أو ماذا؟ أو أن تأخذ فيه النظر. كما تتذكرون في أول مقالات أرسطو قرأنا ذلك بشكل واضح جدا، بأن هناك شيء ما نسميه ماذا؟ نسميه الأوليات، وأن هذه الأوليات هي الأساس في المنطلق. لذلك التعبير الصحيح عند أرسطو في المقام ماذا؟ أن هناك أوليات ليست عقليات، يعني لا يطلق عليها عقليات، وإنما هي مبادئ العقليات. وهذا الذي فسره البعض على أساس أنه عندنا عقل أولي وعندنا عقل تجريبي حسي. تتذكرون هذه المقالة التي كررناها في منطق أرسطو في التحليلات الأولى، في المقالة الثانية في الفصل 23، فيما حققه الدكتور عبد الرحمن بدوي من منطق أرسطو. قال: أثبت من جميع الأوائل ومن الناس من يروم أن يوضح هذا الأول، أول الأوليات أو الأوليات، ببرهان. يعني ماذا؟ يعني نقلناه من كونه أوليا إلى كونه ماذا؟ عقليا برهانيا. لاحظ التعبير، بجهله وقلة أدبه، فإنه من الجهل وقلة الأدب أن لا يعلم أحد لأي الأشياء ينبغي أن يطلب البرهان والعقل، ولا لأيها لا ينبغي أن نطلب البرهان، فإنه لا يمكن أن يكون برهانا لجميع الأشياء بقول كلي، لأنه إن أمكن ذلك صارت الأشياء بلا نهاية، يعني تسلسل، ولا يكون على هذا النحو برهان أيضا. بمعنى أننا ندمر ماذا؟ تمام المنظومة المعرفية للإنسان. هذا يعني نحو من أنواع، من أنحاء الكارثة التي تحل أين؟ بالإنسان على كله. بالتالي هذا التعبير من السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، ما دمنا في صدد الكلام المنطقي والكلام الدقي نوعا ما الذي لا بد أن نحافظ فيه على الجو ماذا؟ على الجو التناسق في العبارة. هذا التعبير لاحظ، ولكي تتضح هذه المحاولة يجب أن نعرف ما يقصده المنطق الأرسطي من العلوم القبلية، أي العلوم العقلية المستقلة عن الحس والتجربة. تعبير العقلية كما قلت فيه مسامحة من السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، إن العلم العقلي القبلي في المنطق الأرسطي قسمان. جيد، طبعا قلنا بأنه بحسب المبادئ أحدهما يضم العلوم العقلية الأولية التي هي المبادئ التي تشكل المنطلقات الأساسية للمعرفة البشرية، النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، العلة سابقة على المعلول، لاحظ الضدان لا يجتمعان، الكل أكبر من جزئه، الجزء أكبر من كله، فاقد الشيء لا يعطي، معطي الشيء ليس بفاقد منه. المدعى في المقام، لاحظ معي، أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، هو من المنطلقات الأساسية للمعرفة البشرية. لاحظ، يعني مما يقوم عليها برهان أو لا يقوم عليها برهان، الجواب أنه لا يقوم عليها برهان. جيد، والآخر كما يقول السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه يضم العلوم العقلية الناتجة عن تلك العلوم التي هي علوم ماذا؟ برهانية، وهي العلوم التي تحصل عن طريق البرهان المستمدة من العلوم الأولية. وبتعبير آخر، أن شكل الفرق من جهة وشكل العلاقة من جهة أخرى بين القسم الأول والقسم الثاني، أن القسم الأول كما قلنا قبل قليل لا يوجد فيه أي مجال، أي مجال بأي مساحة من عملية الربط إذا صح التعبير بين المقدم والتالي بجو كسبي نظري برهاني عقلي إلى آخره، لا يمكن، فهي مساحة أولية، وأول الأوليات فيها ماذا؟ مبدأ عدم التناقض كما هو واضح، وربما يقال في المقام بأن الجميع يرجع إلى مبدأ عدم التناقض، حتى في أن العلة سابق على المعلول، أن فاقد شيء لا يعطي، معطي شيء ليس بفاقد له، أن الكل أكبر من جزئه، جزء الجزء أصغر من كله، إلى آخر هذه المبادئ الكثيرة، وكلها ترجع إلى مبدأ عدم التناقض الذي هو المبدأ الأساس. ومنها ماذا؟ أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، لأنه إن كان أكثريا ولا ودائميا انقلبت النسبة. لاحظ، ومعنى انقلاب النسبة أن الصدفة صارت سببا وأن السبب صار ماذا؟ صدفة، وهذا يدخلنا أين؟ في التناقض. لاحظ، هذا القسم الأول. القسم الثاني هي تلك المطالب التي تحتاج إلى الاستدلال العقلي البرهاني من كبرى وصغرى وحد أوسط ونتيجة. لاحظ، وهذا الجو إذا صح التعبير من المساحة البرهانية نعتمد فيها على ماذا؟ على تلك الأسس التي ننطلق منها. ربما إذا أردنا أن نقرب الصورة في المقام، لاحظ تارة أنه عندما نأتي إلى الرياضيات، علم الرياضيات بطوله وعرضه، نحن نعتمد على أسس بسيطة جدا، وهي أنه عندنا 10 أعداد أرقام من 0 إلى 9، 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، هذا الذي عندنا. وعندنا أيضا ماذا؟ عندنا القسمة، عندنا الزائد الموجب، عندنا الناقص السلب، وعندنا الضرب. هذه تعتبر إذا صح التعبير الأبعاد الرئيسية في دائرة ماذا؟ دائرة الرياضيات. فلا يمكن لك أن تقول ماذا؟ وما الدليل على 1؟ وما الدليل على 2؟ وما الدليل على 9؟ وما الدليل على 0؟ نعم يمكن لك أن تقول وما الدليل على 10؟ صحيح، فنقول لك مثلا 5 زائد 5، أو 2 زائد 8، أو 9 زائد 1، وهكذا. يمكن لنا أن نعطيك دليلا على 10، تقول لكن 9 كذلك مثلا على سبيل المثال. الجواب أن 9 تعتبر من الأمهات، نعم أم الأمهات هو رقم 1، لأنه منه يتشكل 2، منه يتشكل 3، منه يتشكل، وكما قلنا عندنا أوليات وعندنا ماذا؟ أول الأوليات. الكلام هو الكلام في المقام. فنجد أن كل الرياضيات في الواقع تقوم على هذا الأساس. إذا أردنا أن نصل إلى، أو كان عندنا ناتج معين مثلا 4955، تقول من أين جاء؟ إذن سوف نحلله، أما بالقسمة، أما ماذا بالزائد، أما بالناقص، أما ماذا بالضرب، هكذا. لاحظ، إذن سوف نحلل ذلك إلى مستوى النتائج الأولية. عندما نأتي إلى المنطق الأرثي، المنطق الأرثي بنفس الآلية يقسم إلى قسم عندنا أوليات، وقسم عندنا ماذا إذا صح التعبير نرجعه إلى الأوليات. جيد. ثم يقول السيد الشهيد: والعلوم القبلية في كلا القسمين تخضع جميعا لشرط أساسي في المنطق الأرثي، وهو أن يكون ثبوت المحمول للموضوع فيها ضروريا. طبعا في كلا القسمين الكلام فيه تأمل. عندما نقول ضروري بمعنى أن المساحة القائمة بين المحمول والموضوع لا توسط فيها إلا ماذا؟ شكل العلاقة القائمة بين المحمول والموضوع. لاحظ، وبتعبير آخر بأنه لا يمكن أن يكون مثلا كتاب الأسس المنطقية للاستقراء الآن أمامي وليس بأمامي، هذا تناقض. ففي حين أنه أمامي إذا لا يمكن أن لا يكون أمامي، إذا لم يكن أمامي لا يمكن أن يكون أمامي. ما شكل العلاقة القائمة في هذه النتيجة؟ شكل العلاقة القائمة بين المحمول والموضوع وأنها ذاتية، وكما شرح السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أنه لا بد أن تتوفر فيها تلك الشروط الأربعة التي كنا قد ذكرناها سابقا، من أنها دائمية كلية ضرورية ذاتية، هذه الشروط الأربعة المعروفة. لاحظ، لكن هل أن جميع المسائل المطروحة في الجانب العقلي كذلك حتى من القسم الثاني؟ لا، لذلك نحتاج في القسم الثاني دقيقا أن نرجعه إلى القسم الأول. سيد الشهيد كأنما هنا ماذا؟ جمعهما في بوتقة واحدة، مع أنه المسألة ليس كذلك، وإنما هذا في القسم الأول، يعني ماذا؟ في الضروريات. أما بالنسبة إلى الكسبيات لا، فنحتاج إلى مساحة وسطية بين المحمول والموضوع. قال: فلا يكفي لكي يكون العلم عقليا قبليا أن ندرك أن أليف ثابتة للباء لباء، بل لا بد أن ندرك ضرورة ثبوتها لها، وهذه الضرورة أما ذاتية تفرضها طبيعة الموضوع من قبيل ماذا؟ شكل العلاقة القائمة بين الزوجية والأربعة، وأما ناشئ عن سبب أدى ثبوت المحمول للموضوع. فإذا كانت ذاتية من قبيل الزوجية الأربعة فالقضية أولية والعلم بها علم قبلي من القسم الأول، وإن كانت ناشئة عن سببين فالقضية ثانوية مستنبطة والعلم بها علم قبلي من القسم الثاني. جيد. والعقل عفوا يدركها، يعني يدرك القضية الثانية نتيجة الإدراك، إدراك لذلك السبب الذي نشأت عنه ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، ومن هنا قلنا تحتاج إلى توسطية. لاحظ، إذن ما يقوله السيد الشهيد والعلوم القبلية في كلا القسمين هو أن يكون ثبوت المحمول للموضوع فيها ضروريا؟ لا، أنت الآن نقضت الكلام سيدا. لاحظ، لماذا؟ لأنه إذا كان توسطيا إذن التوسطية هي التي سوف تنشئ الضرورية. ما هي التوسطية الأولية فقط؟ لاحظ، أقول لاحظ معي، والعقل يدركها، يعني يدرك النتيجة الثانية، نتيجة الإدراك لذلك السبب الذي نشأت عنه الضرورة. إذن هنا المسألة لا تتعلق بثبوت المحمول للموضوع كما يقول السيد الشهيد الصادق، لا، وإنما ترجع في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى تلك العلاقة القبلية الواقعة في دائرة المحمول، ويسمى ذلك السبب في لغة المنطق بالحد الأوسط. الكلام كله في الحد الأوسط، لأن الحد الأوسط لابد أن يكون ماذا؟ من الضروريات. فإذا ليست العلوم القبلية في كلا قسميها تكون كذلك في شكل العلاقة في ثبوت المحمول للموضوع فيها ضروريا، بل فقط القسم الأول. والقسم الثاني كي نصل إليه، يعني الذي يكون برهاني وكسبي، لابد أن نعتمد ماذا؟ على القسم الأول حتى نتمكن من إثباته. هذه الملاحظة الأولى. على كل حال، وفي هذا الضوء نأخذ العلم الإجمالي بأن الصداع سوف لن يوجد صدفة في مرة واحدة على الأقل خلال ماذا؟ تجارب 10. سيد بعد أن قدم المقدمة، سيد الشيخ الصادق رحمة الله تعالى عليه، بعد أن قدم لنا تلك المقدمة، ما هي المقدمة؟ المقدمة بأن هناك قسمان من أقسام العلوم القبلية. القسم الأول هو الأوليات، القسم الثاني هو الذي يعتمد على الأوليات الذي هو البرهان. جيد، الآن نريد أن نقول بأن العلم الإجمالي الذي بين أيدينا لا يمكن أن ينتمي للقسم الأول، لا يمكن أن ينتمي للقسم الثاني. لاحظ، مع أنه سؤال لابد أن يطرح في المقام. نحن عندما تكلمنا عن القسمين الأولين، يعني القسم الأولي والقسم البرهاني، هل تكلمنا عن التجريب؟ يعني هل يدخل في سياقها البعد التجريبي أم لا؟ يعني عن ماذا نتكلم نحن في المقام؟ لاحظ، البداية أن الكلام عن من؟ عن الأوليات وعن الكسبيات. الأوليات من قبيل شكل العلاقة القائمة بين الزوجية والأربعة. الكسبيات من قبيل شكل العلاقة بين الموت وزيد، فنقول كل إنسان يموت، زيد إنسان فهو يموت. تقول من أين جئت بأن كل إنسان يموت؟ الجواب على أساس أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، وهذا يعتبر مبدأ قبلي. عليك بالمقام أن تثبت بأنه ليس مبدأ عقليا، لا يمكن أن ندخل في دائرة البعد التجريبي بشكل مباشر. لاحظ، لا يمكن، لا يمكن، إلا أن سيد الشهيد ماذا؟ دفع بشكل مباشر للدخول في البعد التجريبي، وبتعبير آخر أنه صادر المسألة التي تقول بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ليست ماذا؟ ليست تجريبية، فأدخل القضية أين؟ في دائرة البعد التجريبي بشكل مباشر، مع أنه كان من المفروض أيضا أولا أن ننشئ الأدلة على كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ماذا به؟ ليس قبليا وإنما ماذا؟ تجريبيا. سيد الشهيد إلى الآن يأتي بنقوض، لا يأتي بأدلة. طبعا الفرق واضح بين المساحة النقضية وبين مساحة أقامة الأدلة، لأن الأدلة كما تعرفون تارة حلية وأخرى ماذا؟ نقضية. السيد الشهيد إلى الآن يدور في فلك النقضيات، لا في فلك الحليات، في فلك النقوض. لاحظ، مع أنه من الواضحات أيضا أن المساحة في دائرة النقوض ليست دائما تستطيع أن تعطي ماذا؟ مجالا في الدليل، فربما أنه يكون منقوضا ولكن أيضا لا دليل على ذلك سوى ذلك النقض. على كل حال، يقول وفي هذا الضوء نأخذ العلم الإجمالي بأن الصداع، العلم الإجمالي من جهة الأقل بالنسبة إلى الأكثر، بأن الصداع سوف لن يوجد صدفة في مرة واحدة على الأقل خلال 10 تجارب. لاحظ، لندرس مدى إمكانية قبول، إذا صح التعبير، هذا العلم الإجمالي على أساس أنه علم عقلي قبلي كما يدعي المنطق الأرسطي. إذا كنت سيدنا أنت من البداية قد فرضت أنه علم إجمالي واقع في البعد التجريبي، إذن ما معنى حينئذ ماذا؟ أن نفرضه ماذا؟ علما قبليا عقليا. لاحظ، إذا افترضناه علما إجماليا يقوم على أساس الاشتباه. يقول إن هذا العلم الإجمالي إذا كان يقوم على أساس الاشتباه فهو مرتبط كما عرفنا سابقا بصدفة محددة في الواقع، صدفة الأقل في مقابل الأكثر. ومرد العلم عندئذ إلى العلم بعدم وقوع تلك الصدفة في ماذا؟ في دائرة الأكثر. غير أن عجزنا عن تحديد تلك الصدفة عفوا غير أن عجزنا عن تحديد تلك الصدفة يجعل علمنا غير محدد، فيكون علما إجماليا، لاحظ، أي جعله علما إجماليا بعدم وقوع صدفة واحدة على الأقل خلال تجارب 10. ويمكننا عندئذ أن نبرهن للمنطق الأرسطي بأن هذا العلم ليس علما عقليا قبليا، لأننا نتساءل أن هذا العلم هل يعني عدم وقوع تلك الصدفة الخاصة أو ضرورة عدم وقوعها. وهذا الذي قلنا من بداية الأمر أن سيد الشهيد مع الأسف كأنما وقع فيه في اشتباه. لماذا؟ لأن المنطق الأرسطي، لاحظ معي، يفرق بين مسألتين أساسيتين في المقام. المسألة الأساسية الأولى أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، مبدأ قبلي، انتهينا، هذا يجب أن يكون كأنما بحسب المنطق الأرسطي مجزوما به، جيد، إلا أن السؤال هذا المبدأ الكلي، الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، متى نستطيع، إذا صح التعبير، أن نراه في مساحة، لاحظ معي، في مساحة التطبيقات لا في مساحته هو. يعني كما قلنا قبلا لابد أن نفرق بين الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا كمبدأ قبلي فطري وبين مساحة التطبيقات، يعني متى نكتشف أن هذا التطبيق أو هذا التطبيق أو هذا التطبيق الثالث أو الرابع، متى نكتشف أنه ضمن دائرة أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا؟ الجواب من خلال المثير. ما هو المثير في المقام؟ نفس البعد التجريبي. ولذلك قلنا بأن البعد التجريبي، لاحظ معي، البعد التجريبي بعد إثاري لا بعد حقيقي، يعني لا أنه هو نفسه يشكل اتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. لاحظ، نحن عندما نقول أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، الأصل فيه ماذا؟ أن هذا مبدأ قبلي. تقول نعم، وهذا أثرناه سابقا هذا التساؤل، ما معنى أنه لا يكون أكثريا؟ ما دام أنه لا يكون أكثريا إذن من الممكن أن يكون ماذا؟ أقليا. الجواب أن الأقلية لا، لاحظ معي، لا تؤثر في حقيقة ماذا؟ السببية. القصد في المقام أن ما قد تعتقد، تعتقد أنت من أنه صدفة في الواقع ليس كذلك، خاصة إذا ما كنا قد بنينا من أول الأمر على ماذا؟ على المبدأ الثالث بأنه ماذا؟ مبدأ السببية. مبدأ السببية مبدأ عام. إذن لا يوجد في المقام شيء اسمه اتفاق، شيء اسمه صدفة. ودعوى المنطق الأرسطي في المقام من خلال البعد الصياغي ولا أكثريا هي دعوى تنزلية إذا صح التعبير أولا، وثانيا ماذا؟ فيها تحدي أنه حتى لو كانت هناك ما قد تعتقد بأنه ليس بمسبب وليس سببيا، فهذا لا يعطيك الحق بالقول بذلك. لماذا؟ لأن الأكثر ليس كذلك. ولو قلت بأنه يمكن أن تنقلب النسبة ويكون أكثر، هذا سوف يدخلنا أين؟ يدخلنا حينئذ أين؟ لاحظ، حينئذ سوف يدخلنا في مبدأ عدم التناقض، لأنه سوف تنقلب النسبة عندنا، وهذا الانقلاب للنسبة سوف يصير الصدفة سببا، والسبب ماذا؟ صدفة. وهذا الذي قلنا سابقا بأنه ممكن أو غير ممكن، لا غير ممكن. لماذا؟ لأن التناقض مستحيل. بالتالي يجب علينا من الآن أن نفصل بين الأمرين، فصلناهما سابقا، لكن في المقام لا بد أن نعيد هذا المقدار، وهو أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا مبدأ قبلي، في مستوى التطبيق يحتاج إلى إثارات، لاحظ، يحتاج إلى إثارة، وهذا حتى يعني الإثارة نستخدمه حتى في مبدأ، حتى في أول الأوائل، لاحظ، فربما أنه ربما كما يقال شبهة في مقابل بديهة، ربما أن شبهة ما لا تستطيع من خلالها أن تصل إلى مساحة ماذا؟ أن هذا ماذا؟ تناقض، فتحتاج إلى إثارة حتى تستطيع أن تستوعب أن ما قد دخلت فيه تناقض، لا يصح. نفس الكلام في المقام، الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، مبدأ قبلي. لكن إذا جئنا مثلا طبقناه في الحديد، نقول الحديد في المقام، هذا الحديد يتمدد، هذا الحديد يتمدد، حينئذ نفهم بحسب هذه الإثارة أن ذاك المبدأ القبلي يطبق هنا. وبالتالي عندما نأتي إلى الخشب الأمر كذلك، وعندما نأتي مثلا إلى النار محرقة إذا افترضنا أنها ماذا تجريبية، الأمر كذلك. ونفس الكلام نقوله فيما أن الإنسان لو لم يكن يعرف السباحة ورمى نفسه في الماء وغرق، الأمر كذلك. إذن من هنا نفهم بأنه لا بد أن نفرق بين المبدأ القبلي وبين المساحة التطبيقية التي هي في الإثار. السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام ماذا؟ أدخل الجزئيتين مع بعض، وهنا تبدأ الإشكالية. لاحظ، فيقول إن هذا العلم الإجمالي إذا كان يقوم على أساس الاشتباه، لأنه عندنا علم إجمالي في البين كما قلنا، فهو مرتبط كما عرفنا سابقا بصدفة غير محددة في الواقع في ضمن العشرة، واحدة في ضمن العشرة. ومرد العلم عندئذ إلى العلم بعدم وقوع تلك الصدفة غير أن عجزنا عن تحديد تلك الصدفة بجعله بماذا؟ على أساس أنها علما غير محدد في دائرة العشرة، أي جعلها علما إجماليا بعدم وقوع صدفة واحدة على الأقل خلال تجارب مثلا، خلال تجارب عشر مثلا. ويمكننا عندئذ أن نبرهن للمنطق الأرسطي بأن هذا العلم ليس عقليا قبليا. من أي قسم سيدنا؟ من القسم الأول أم الثاني؟ لا يذكر لنا، يعني مع أنه المفروض يقول ليس بعلما من المبادئ القبلية، لأننا نتساءل أن هذا العلم هل يعني عدم وقوع تلك الصدفة الخاصة أو ضرورة عدم وقوعها؟ لاحظ، طبعا ما يهمنا في المقام الضرورة، فإن كان يعني عدم الوقوع فحسب، فليس علما عقليا قبليا. هذا واضح لما تقدم من أن العلوم العقلية القبلية في رأي المنطق الأرسطي يجب أن تكشف عن ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه، وهذا هو القسم الخاص الأولي ماذا؟ للمبادئ. لا كما يقول السيد الشهيد ماذا؟ أن العلم العقلي القبلي أفن في كلا القسمين، لا، في قسم واحد على كل حال. ولا يكفي كشفها عن مجرد ثبوت، عن الثبوت أو النفي، لأنه كما تعرفون وكما قرأنا في الفلسفة دقيقا بأنه لا بد كما يسمى باليقين المركب، ثبوت الموضوع للمحمول وعدم إمكان الانفكاك. وإن كان علما بضرورة عدم وقوع تلك الصدفة الخاصة، فهذه الضرورة التي نريدها، أما أن تكون ذاتية وأما أن تكون عرضية وناتجة عن عدم وجود السبب الكافي لوقوع تلك الصدفة. وواضح أن الضرورة الذاتية لا مجال لافتراضها في أي صدفة، لأن كل صدفة بالإمكان أن تقع إذا توفر سببها الكافي لإيجادها. وهذه المشكلة، كيف أنها صدفة وكيف تقع إذا توفر سببها الكافي؟ حينئذ تكشف لك على أنها صدفة أو ليست بصدفة. ماذا؟ لاحظ، يعني ما معنى وجود الصدفة في المقام مع ماذا؟ مع وجود ماذا؟ وجود سببية كافية. قال: فنحن إذا لاحظنا حادث الظهور صداع لدى الشخص الذي تناول اللبن في كل واحدة من التجارب العشر، لم نجد أي ضرورة واستحالة ذاتية تفرض عدم ظهور الصداع في أي واحد من تلك التجارب. وأما افتراض الضرورة العرضية الناتجة عن عدم وجود السبب الكافي، فهو يعني أننا نعتقد بعدم حدوث الصداع في تجربة خاصة من تلك التجارب العشر نتيجة للاعتقاد بعدم توفر السبب الكافي للصداع في تلك التجربة، مع أننا في الواقع لا نجد علمنا الإجمالي بعدم تكرر الصدفة النسبية خلال التجارب المتعاقبة مرتبطا في فكرة مسبقة على سبب تلك الصدفة. طبعا هنا هذا المطلب يحتاج إلى شرح أكثر، نحتاج أن نتوقف عنده في البحث القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.